بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم. بإذن الله عز وجل نستكمل قراءة كتاب السيرة النبوية، دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. كنا وقفنا في الدرس السابق عند بداية باب الفصل السادس في أهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في أهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألف غزوة حنين. بعد أن فتح الله عز وجل مكة على رسوله والمسلمين، فانهارت بذلك مقاومة قريش التي استمرت 21 سنة منذ بدء الرسالة. تجمعت هوازان لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت معركة حنين التي تجد تفاصيلها في سيرة ابن هشام، ونذكر من دروس هذه المعركة ما يلي. 1. ما كان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعه لنصيحة دريد ابن الصمة، حرصا منه على الرئاسة، واغترارا منه بصواب فكره، وتكبرا عن أن يقول قومه وهو الشاب القوي المطاع قد استمع إلى نصيحة شيخ كبير لم يبق فيه رمق من قوة، ولو أنه أطاع نصيحة دريد لجنب قومه الخسارة الكبيرة في أموالهم والعار الشنيع في سبي نسائهم، ولكنه الغرور وكبرياء الزعامة يريدان الشعوب موارد الهلكة ويجعلان عاقبة أمرها خسرا، فقد أبى له غروره أن يستسلم لقوة الإسلام التي ذلت لها كبرياء قريش بعد طول كفاح وشديد بلاء، وظن أنه بما معه من رجال وما عنده من أموال يستطيع أن يتغلب على قوة الإسلام الجديدة في روحها وفي أهدافها وفي تنظيمها وعليه وعلى قومه. ثم أبى له غروره إلا أن يخرج معه نساء قومه وأموالهم ليحول ذلك دون هزيمتهم، وعدا نصيحة دريد الذي قال له إن المنهزم لا يرده شيء، فإن غفل عن أن المسلمين الذين سيحاربهم لا يستندون في رجاء النصر على مال ولا عدد ولا عدة، وإنما يستندون إلى قوة الله العزيز الجبار ووعده لهم بالنصر والجنة ولا يمتنعون عن الهزيمة رغبة في الاحتفاظ بنسائهم وأموالهم، بل رغبة في ثواب الله وخوف من عقابه الذي توعد المنهزمين في ميادين الجهاد بأليم العذاب وشديد الانتقام. ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحجزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهكذا حلت الهزيمة بمالك وقبيلته هوزان ومن معه، ولم يقتصر شؤم غروره وكبريائه عليه وحده، بل أصاب قومه جميعا لأنهم أطاعوه في هذا الغرور. ولما أنذرهم بأنهم إن لم يستجيبوا له بكر بطنه بالسيف سارعوا إلى طاعته، ولو أنهم اتبعوا نصيحة شيخهم المجرب وكفكفوا عن كبرياء زعيمهم الشاب لما أصابهم ما أصابهم. لقد خافوا من غضب هذا الزعيم المغرور، ولو أنهم سألوا أنفسهم ماذا يكون لو أغضبناه لكان الجواب إنهم يفقدون زعيمهم. وماذا في هذا؟ ماذا في ذهاب زعيم مغرور أناني يريد أن يستأثر بشرف المعركة دون من هم أقدم وأخبر منه بالمعارك وشؤونها؟ وهل توازي حياة شخص قبيلة أو أمة من الناس بأكملها؟ لقد حذرنا الله في القرآن من نتيجة هذا الاستسلام الجماعي لأهواء المغرورين من الكبراء والزعماء. يقول الله تعالى في قصة موسى مع فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، أي أغضبونا بإعراضهم عن الحق واتباعهم لطاغيتهم المغرور، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا، أي قدوة للعقاب ومثلا للآخرين. 2. ما كان من استعارة الرسول صلى الله عليه وسلم من صفوان وهو مشرك 100 درع مع ما يكفيها من السلاح، ففيه عدا وجوب الاستعداد الكامل لقتال الأعداء. جواز شراء السلاح من الكافر، يعني بيقول فيه غير وجوب الاستعداد، عدا وجوب الاستعداد أي غير وجوب الاستعداد، فيه أيضا جواز شراء السلاح من الكافر أو استعارته على أن لا يؤدي ذلك إلى قوة الكافر واستعلائه واتخاذه من ذلك وسيلة لأذى المسلمين وإيقاع الضرر بهم. فقد استعار الرسول صلى الله عليه وسلم من صفوان السلاح بعد فتح مكة، وكان صفوان من الضعف والهوان بحيث لا يقوى على فرض الشروط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك قوله للرسول صلى الله عليه وسلم حين طلب منه ذلك: أغصبا يا محمد؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة نؤديها إليك. وفي هذا أيضا مثل من أمثلة النبل في معاملة المسلمين لأعدائهم المنهزمين. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ منه غصبا أن يأخذها منه غصبا لاستطاع، ولما قدر صفوان أن يقول شيئا، ولكنه هدي النبوة في النصر ومعاملة المغلوبين والعفو عن أموالهم بعد أن تنتهي المعركة ويلقوا السلاح. وما علمنا أن أحدا فعل هذا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده. وفيما شهدناه من معاملة الجيوش المنتصرة للمغلوبين والتسلط على أموالهم وكرامتهم وحقوقهم أكبر تأييد لما قلناه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 3. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في هذه المعركة كان معه 12,000، 10,000 ممن خرجوا معه من المدينة فشهدوا فتح مكة، وهم المهاجرون والأنصار والقبائل التي كانت تجاور المدينة أو في طريق المدينة، و2,000 ممن أسلموا بعد الفتح. وكان أكثر هؤلاء ممن لم تتمكنوا هداية الإسلام في قلوبهم بعد، وممن دخلوا في الإسلام بعد أن انهارت كل آمالهم في مقاومته وإمكان التغلب عليه. ففي هذا الجيش كان المؤمنون الصادقون الذين باعوا لله أرواحهم وأنفسهم في سبيل إعزاز دينه، وفيه كان الضعاف في دينهم والموتورون الذين أسلموا على مضض وهم ينطوون على الحقد على الإسلام والتألم من انتصاره. فلم يكن الجيش كله في مستوى واحد من قوة الروح المعنوية والإيمان بالأهداف التي يحارب من أجلها، وفيه الراغبون في غنائم النصر ومكاسبه. ولذلك كانت الهزيمة أول الأمر شيئا غير مستغرب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى كثرة من معه: لن نغلب اليوم من قلة، أي إن مثل هذا الجيش في كثرة عدد لا يغلب إلا من أمور معنوية تتعلق بنفوس أفراده وتتعلق بإيمانهم وقوة أرواحهم وإخلاصهم وتضحياتهم وقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قاعدة جليلة، وهي أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بجودة السلاح، وإنما يكون بشيء معنوي يغمر نفوس المحاربين ويدفعهم إلى التضحية والفداء. وقد أكد القرآن الكريم على أنها على هذا في غير موضع، فقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي الآيات التي نزلت بعد انتهاء المعركة ما يشير بصراحة إلى هذا المعنى. يقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. 4. وفي قول بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم إلى المعركة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وفي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ستسلكه هذه الأمة من تقليد الأمم السابقة لها، وفيه تحذير من ذلك، وأنها لا تسلكه إلا من غلبة الجهالة عليها. فالأمم التي تعرف وجوه الخير والفساد وطريق الضرر والنفع تأخذ الخير وتتمسك به وتعرض عن الفساد وتفر منه وتأبى أن تسلك أي طريق يضر بها ولو سلكته الأمم وسارت فيه. فإذا سارت في طريق التقليد غير عابئة بنتائجه كانت قد وضعت الشيء في غير موضعه. معلش عفوا، الحديث اللي هو نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لن نغلب اليوم من كله، هذا حديث مقطوع وغير ثابت كما في الهامش تحت، غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه في قائله، قيل أبو بكر وقيل العباس وقيل رجل من بني بكر. عفوا أنا ما انتبهتش. وهذا هو الجهل الذي قال الله عنه: إنكم قوم تجهلون. والأمم الواثقة بنفسها والمعتزة بشخصيتها والمطمئنة إلى ما عندها من حق وخير تأبى أن تسير وراء غيرها فيما يؤذيها وينافي مبادئها، فإذا قلدت كانت ضعيفة الشخصية، مضطربة التفكير، مستسلمة للأهواء، متردية في الضعف والانحلال. وتلك هي الجاهلية التي أنقذنا الله منها برسوله وكتابه وشريعته. ليس العلم والجهل في نظر دعوات الإصلاح هما القراءة والأمية، وإنما هما الهدى والضلال والوعي والغباوة. فالأمة الواعية لما يفيدها وما يضرها هي الأمة العالمة ولو كانت أمية، والأمة التي لا تهتدي إلى الخير سبيلا ومنهجا هي الأمة الجاهلة ولو كانت تعرف شتى العلوم وتحيط بمختلف الثقافات. إن الذي هوى ويهوى بالأمم أي أمة كانت إنما هو استيلاء الجاهلية على عواطف أبنائها وأهوائهم. واسألوا التاريخ، هل انهارت حضارة اليونان والرومان إلا بسيطرة الجاهلين عليها؟ إن المقلدين جهال مهما تعلموا، أطفال مهما كبروا، وسيظلون أولادا جهالا حتى يتحرروا. 5. في هذه المعركة بعد أن انهزم المسلمون أول الأمر وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن شيبة بن عثمان أنه سيدرك ثأره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه قد قتل في معركة أحد، قال شيبة: فلما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله أقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك، وعلمت أنه ممنوع مني. ولقد تكررت في السيرة مثل هذه الحادثة، تكررت مع أبي جهل ومع غيره في مكة وفي المدينة، وكلها تتفق على أن الله قد أحاط رسوله بجو من الرهبة أفزع الذين كانوا يتأمرون على قتله. وهذا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة، وعلى أن الله قضى بحفظ نبيه من كل كيد وببقائه حيا حتى يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينقذ جزيرة العرب من جاهليتها، ويقذف بأبنائها في وجه الدنيا يعلمون ويهذبون وينقذون. ولولا حماية الله لرسوله لقضى المشركون على حياته منذ أوائل الدعوة. ولما كمل الدين وتمت النعمة ووصل إلينا نور الرسالة وهدايتها ورحمتها، ولما تحول مجرى التاريخ تحوله الذي خلص الإنسانية من عمايتها وشقائها بانتشار الإسلام وانتهاء عهود التحكم بالشعوب والاستبداد بتصريف شؤونها من ملوك ورؤساء أقاموا سلطانهم على البغي والظلم ومنع الشعوب من أن تشعر بكرامتها أو تسأر لظلامتها، ولقد تم كل ذلك بفضل حماية الله لرسوله حتى أدى الأمانة كاملة غير منقوصة. لا جرم أن فضل الله كان على رسوله عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وأن فضل رسوله على البشرية كان عظيما، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا جرم أن في نجاة دعاة الحق من كيد أعدائه ومن تربصهم بهم هو استمرار لذلك الفضل العظيم الذي ابتدأ بحماية رسوله، وأن على الدعاة أن يلجأوا دائما بعد الاحتراس والحذر إلى كنف الله، ويحتموا بعزته وسلطانه، ويثقوا بأن الله معهم نصير ولهم حفيظ، وأن من أراد الله له النجاة من كيد أعداء الهداية سينجو مهما يكن سلطانهم شديد الوطأة عظيم الكيد والتآمر والإجرام. فالحماية حماية الله، والنصر نصره، والخذلان خذلانه، والنافذ قضاؤه وأمره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومهما يعظم كيد الإنسان الظالم فإن نصر الله العادل أعز وأعظم. فلا يجب داعية ولا يخف مصلح ولا يتأخر عن دأدية الحق مؤمن بالله ويثق بعونه وتأييده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولا ينافي هذا نجاح أعداء الله في الوصول إلى بعض أئمة الهدى من دعاة الإصلاح وتمكنهم من القضاء عليهم أو إيقاع الأذى بهم، فإن الموت حق وهو نصيب ابن آدم لا محالة. فمن يكتب عليه الموت بأيدي الظالمين فإنما هي كرامة أكرمه الله بها وفضل أنعم به عليه، وكل موت في سبيل الله شهادة، وكل أذى في دعوة الحق شرف، وكل بلاء بسبب الإصلاح خلود. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 6. فوجئ المسلمون أول المعركة بكمين أعداء الله لهم، مما أدى إلى وقوع الخلل في صفوف المسلمين واضطرابهم وتفرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت معه إلا القليل. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلى أيها المسلمون، إلي أيها المسلمون، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. فلم يسمع الناس صوته، فطلب من العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي في الناس: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة، فأجابوا: لبيك لبيك. فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، ثم يأم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، ثم كان النصر. في هذا الموقف عدة من العبر والدروس، يجدر بدعاة الحق وجنوده أن يقفوا عندها طويلا، فإن انهزام الدعوة في معركة قد يكون ناشئا من وهن في عقيدة بعض أبنائها، وعدم إخلاصهم للحق، وعدم استعدادهم للتفاني في سبيله، كما أن ثبات قائد الدعوة في الأزمات وجرأته وثقته بالله ونصره له أثر كبير في تحويل الهزيمة إلى نصر، وفي تقوية قلوب الضعاف والمترددين ممن معه، وللثابتين الصادقين من جنود الحق والتفافهم حول قائدهم الجريء المخلص أثر كبير، فأثر كبير أيضا في تحويل الهزيمة إلى نصر. إن الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة أول المعركة، ثم الذين استجابوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوا مئة، وعندئذ ابتدأ التحول في سير المعركة، وابتدأ نصر الله لعباده المؤمنين، وابتدأ تخاذل أعدائه، ووقع الوهن في قلوبهم وصفوفهم. وكلما تذكر قائد الدعوة وجنودها أنهم على حق وأن الله مع المؤمنين الصادقين، ازدادت معنوياتهم قوة، وازداد إقدامهم على الفداء والتضحية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله، وفي رواية غير ابن هشام أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة وثقته بنصر ربه. وهكذا ينبغي أن يكون القائد دائما وأبدا في الشدائد، واثقا من نفسه، ملتجئا إلى ربه، متأكدا من نصره له وعنايته به، فإن لثقة القائد بهدفه وغايته ورسالته أكبر الأثر في نجاحه والتفاف الناس حوله، ولها أكبر الأثر في تخفيف الشدائد عن نفسه وتحمل آلامها راضيا مطمئنا. 7. وفي موقف أم سليم بنت ملحان مفخرة من مفاخر المرأة المسلمة في صدر الإسلام، فقد كانت في المعركة مع زوجها أبي طلحة، وهي حازمة وسطها ببرد لها، وهي حامل ومعها جمل لأبي طلحة، وقد خشيت أن يفلت منها، فأدخلت يدها في خزامته، وهي حلقة من شعر تجعل في أنف البعير مع الخطام، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أم سليم؟ قالت: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقاتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يكفي الله يا أم سليم؟ وكان معها خنجر، فسألها زوجها أبو طلحة عن سر وجودها معه، فقالت: خنجر أخذته عندنا مني أحد من المشركين بعجته به. فأعجب بها أبو طلحة ولفت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما تقول. هكذا كانت المرأة المسلمة، وهكذا ينبغي أن تكون جريئة، تسهم في معارك الدفاع بحضورها بنفسها، حتى إذا احتيج إليها أو دنا منها الأعداء ردت عدوانه بنفسها، كي لا تؤخذ أسيرة مغلوبة. وللمرأة المسلمة في تاريخ الإسلام حين نشوئه صفحات مشرقة من الفداء والبلاء والتضحية والشجاعة، مما يصفع أولئك المتعصبين من المستشرقين وغيرهم من الغربيين الذين زعموا لقومهم أن الإسلام يهين المرأة ويحتقرها ولا يجعل لها مكانها اللائق في المجتمع في حدود رسالتها الطبيعية، بل تمادى بهم الإفك إلى الإدعاء بأن الإسلام لا يفتح مجالا للمرأة في الجنة فلا تدخلها مهما عملت من خير وقدمت من عبادة وتقوى. وبقطع النظر عن نصوص القرآن والسنة الصريحة في رد هذا الافتراء، فإن تاريخ الإسلام نفسه فتسجل للمرأة المسلمة من المآثر في نشره والدعوة إليه وتضحية في سبيله ما لم يسجله للمرأة دين من الأديان قط. وما وقع من أم سليم في هذه المعركة، معركة حنين، مثال من مئات الأمثلة الناطقة بذلك. ونحن لا يهمنا الرد على أعداء الإسلام المتعصبين في هذا الموضوع بقدر ما يهمنا أن نتخذ من حادثة أم سليم هنا درسا بليغا يحفزنا على دعوة المرأة المسلمة من جديد للقيام بدورها الطبيعي في خدمة الإسلام وتربية أجيالنا المقبلة على هديه ومبادئه. إن المرأة المسلمة اليوم بين صالحة مستقيمة تكتفي من صلاحها بإقامة الصلوات وقراءة القرآن والبعد عن المحرمات، وبين منحرفة في تيار الحضارة الغربية قد استبدلت بآداب الإسلام آدابها وبأخلاق المرأة العربية المسلمة أخلاق المرأة الغربية التي جرت عليها وعلى أسرتها وشعبها البلاء والشقاء. وإذا كان بعض الناس قد أخذوا على عاتقهم تجريد المرأة العربية المسلمة من أخلاقها وخصائصها التي ربت بها أكرم أجيال التاريخ سموا ونبلا وخلودا في المآسر والمكرمات، فإن الإسلام وتاريخه وبخاصة تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيب بها اليوم أن تتقدم من جديد لتخدم الإسلام والمجتمع الإسلامي في حدود وظيفتها الطبيعية ورسالتها التربوية وخصائصها الكريمة من نبل وعفة وحشمة وحياء. ترى هل تعيد فتياتنا المسلمات المتدينات تاريخ خديجة وعائشة وأسماء والخنساء وأم سليم وأمثالهن؟ هل يعدنا تاريخ هؤلاء المؤمنات الخالدات والنجوم الساطعات؟ هل يصعب أن يوجد فيهن اليوم عشرات من خديجة وعائشة وأسماء وأم سليم؟ كلا، ولكن التوجيه الصحيح والإيمان الواعي المشرق كفيل بذلك وأكثر منه. فمن التي تفتح سجل الخلود للمرأة العربية المسلمة في عصرنا الحاضر غير عابئة بتضليل المضلين واستهزاء المستهزئين من أعداء الخير والحق والفضيلة والدين؟ 8. وفي هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة قد قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون أي مزدحمون عليها، فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خالدا فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا أي أجيرا. لا شك في أن النهي عن قتل الضعفاء أو الذين لم يشتركوا في القتال كالرهبان والنساء والشيوخ والأطفال أو الذين أجبروا على القتال كالفلاحين والأجراء والعمال شيء تفرد به الإسلام في تاريخ الحروب في العالم. فما عهد قبل الإسلام ولا بعده حتى اليوم مثل هذا التشريع الفريد المليء بالرحمة والإنسانية، فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحروب تبيح للأمة المحاربة أن قتل جميع فئات الشعب من أعدائها المحاربين بلا استثناء. وفي هذا العصر الذي أعلنت فيه حقوق الإنسان وقامت أكبر هيئة دولية عالمية لمنع العدوان ومساندة الشعوب المستضعفة كما يقولون، لم يبلغ الضمير الإنساني من السمو والنبل حدا يعلن فيه تحريم قتل تلك الفئات من الناس. وعاهدنا بالحربين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها واستباحة تقتيل من فيها تقتيلا جماعيا، كما كان عهدنا بالحروب الاستعمارية ضد ثورات الشعوب التي تطالب بحقها في الحياة والكرامة. إن المستعمرين يستبيحون في سبيل إخماد تلك الثورات تخريب المدن والقرى وقتل سكانها بالآلاف وعشرات الآلاف، كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر، وكما فعلت إنجلترا في أكثر من مستعمرة من مستعمراتها، كما تفعل اليوم البرتغال في مستعمراتها في إفريقيا. كما أننا لم نعهد قط في تاريخ شعب من شعوب العالم القديم والحديث النهي عن قتل العمال والفلاحين الذين يجبرون على الحرب جبرا، ولكن الإسلام جاء في قبل 14 قرنا بالنهي الصريح عن قتلهم، ولم يقتصر الأمر على مجرد النهي تشريعا بل كان ذلك حقيقة وواقعا. فهنا في معركة حنين ترى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وصاحب الشريعة ومبلغها عن الله إلى الناس يغضب لقتل امرأة ويرسل إلى بعض قواده ألا اتعرض للنساء والأطفال والأجراء. وحين جهز جيش أسامة لقتال الروم قبل وفاته بأيام كان مما أوصاهم به الامتناع عن قتل النساء والأطفال والعجز والرهبان الذين لا يقاتلون أو لا يعينون على قتال. وكذلك فعل خليفته أبو بكر رضي الله عنه حين أنفذ بعث أسامة، وحين كان يواجه الجيوش للقتال يوجه الجيوش للقتال في سبيل الله في سبيل الحق والخير والهدى والعدالة. وكذلك فعل سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه في فتوحه بالعراق فلم يتعرض للأكارين أي الفلاحين العاكفين على زراعة أراضيهم بسوء. وهكذا أصبح من تقاليد الجيش الإسلامي في كل مكان وفي مختلف العصور هذه المبادئ الإسلام الإنسانية النبيلة التي لم يعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض. ويدلك على حرص الجيش الإسلامي على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين للصليبيين بعد أن انتصر عليهم واسترد منهم بيت المقدس، فقد أعطى الأمان للشيوخ ورجال الدين والنساء والأطفال بل وللمحاربين الأشداء، فأوصلهم إلى جماعاتهم بحراسة الجيش الإسلامي لم يمسهم سوء. فبينما كان موقف الصليبيين حين فتحوا بيت المقدس يتجلى فيه الغدر والخسة والوحشية والدناءة، فقد أمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على أرواحهم وأموالهم إذا رفعوا الراية البيضاء فوق المسجد الأقصى، فاحتشد فيه المسلمون مخدوعين بهذا العهد. فلما دخل الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من التجأ إلى المسجد الأقصى تذبيحا عاما، وقد بلغ من ذبحوا فيه 70,000 من العلماء والزهاد والنساء والأطفال، حتى إذا إن كاتبا صليبيا رفع البشارة بهذا الفتح المبين إلى البابا وقال فيه مباهيا: وقد سالت الدماء في الشوارع حتى كان فرسان الصليبيين يخوضون في الدماء إلى قوائم خيولهم. إننا لا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاريخ فتوحاتنا وقوادنا وجيوشنا التي قال فيها لوبون اللي هو جوستاف لوبون: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب. وإنما نقول هذا لننبه إلى أننا كنا أرحم بالإنسانية وأبر بها من هؤلاء الغربيين وهم في القرن العشرين، وإلى أن هؤلاء الغربيين حين يتحدثون إلينا عن حقوق الإنسان ويوم الأطفال ويوم الأمهات تدليلا منهم على سمو حضارتهم إنما يخدعوننا نحن، بل يخدعون السذج والسخفاء. وفاقد الثقة بأمتهم وتاريخهم ممن يزعمون أنهم أبناؤنا ومثقفون. نريد أن يكون جيلنا المعاصر واعيا لهذه الدسائس واثقا بدينه وتراثه الحضاري الإنساني النبيل، فلا يخضع لهؤلاء الغربيين خضوع الفقير الذليل أمام الغني القوي، ولا يتهافت على زادهم الفكري دون تمييز بين غثه وسمينه تهافت الفراش على النار ليحترق بها. قد أثبت العلم أن الإسلام خير الأديان وأقربها إلى فطرة الإنسان وأضمنها لصلاح الناس. وأثبت التاريخ أن حروب الإسلام أرحم الحروب وأقلها بلاء وأكثرها خيرا وأنبلها هدفا. وفي كل يوم جديد برهان جديد على أن الإسلام دين الله وأن محمدا رسول الله، وأن المسلمين الصادقين صفوة عباد الله وخيرتهم من الناس أجمعين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. 9. بعد أن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من انهزم من هوزان إلى ثقيف بالطائف وحاصرهم أياما فلم تفتح عليه، عاد إلى المدينة، وفي الطريق قسم غنائم معركة حنين، وكانت 6,000 من الذرار والنساء ومن الإبل والشياه ما لا يدري عدته، وقد أعطى قسما كبيرا منها لأشراف العرب يتألفهم على الإسلام، وأعطى كثيرا منها لقريش ولم يعطي منها للأنصار شيئا، وتكلم بعضهم في ذلك متألمين من حرمانهم من هذه الغنائم، حتى قال بعضهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، أي إنه لم يعد يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالإسلام. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وخاطب فيهم، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدتموها علي في أنفسكم، وجد أي اعتابية، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم، أتيناك مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة، اللي هي الحاجة البسيطة البقية اليسيرة، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وتركتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا، اللي هو الطريق بين الجبلين، وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، أي بللوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. وهنا مسائل يمكن التعليق عليه. قضية الغنائم كجزء من نظام الحرب في الإسلام، وقد اتخذها أعداؤه وسيلة للطعن فيها على أنها باعث مد من بواعث إعلان الحرب في الإسلام، ومنصب فعال للجنود المسلمين يدفعهم إلى التضحية والفداء، ولذلك تهافتون عليها بعد الحرب كما في هذه المعركة. ولا ريب في أن كل منصف يرفض هذا الإدعاء، فبواعث الحرب في الإسلام معنوية تهدف إلى نشر الحق ودفع الأذى والعدوان، وهذا ما صرح به آيات وأحاديث كثيرة صريحة. ومن الغرابة بمكان أن يضحي الإنسان بحياته ويعرض مستقبل أسرته للضياع طمعا في مغنم مادي مهما كبر، والطمع في المغانم المادية لا يمكن أن يؤدي إلى البطولات الخارقة التي بدت من المحاربين المسلمين في صدر الإسلام، ولا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المذهلة التي انتهت إليها معارك الإسلام مع العرب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي انتهت إليها معاركه مع فارس والروم فيما بعد. على أن أعداء الإسلام لم تكن تنقصهم المطامع المادية، فغنيمة أموال المسلمين ورقابهم في حال هزيمتهم كانت من نصيب أعدائهم حتما، ولم يكن المسلمون وحدهم هم الذين يقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند الانتصار عليهم، بل كان هذا شأن كل جيشين متحاربين. فلماذا لم تؤدي المطامع المادية عند الأعداء إلى البطولات الخارقة والنتائج المذهلة التي كانت تبدو من الجنود المسلمين والتي أسفرت عنها الحروب الإسلامية؟ وفي وقائع الحروب الإسلامية ما ينفي نفيا قاطعا بأن الدوافع المادية كانت هي الباعث الرئيسي في نفس الجندي المسلم. في معارك بدر وأحد ومؤتة وغيرها كان البطل المسلم يتقدم إلى المعركة مؤملا في إحراز شرف الشهادة ونعيم الجنة، حتى كان أحدهم يقذف بالتمرة من فمه حين يسمع وعد الرسول للشهداء بالجنة ويخوض المعركة، وهو يقول بخن بخن، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات، والله إنها لمسافة بعيدة. ثم ما يزال يقاتل حتى يقتل، وكان أحدهم يبرز لقتال الأعداء وهو يقول الجنة الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد، أي أقرب من جبل أحد، وكان ذلك في معركة أحد. وفي معارك الفرس كان جواب قائد الوفود المسلم لرستم حين عرض أن يدفع لمسلمين أموالا أو ثيابا ليعدلوا عن الحرب ويرجعوا إلى بلادهم، والله ما هذا الذي خرجنا من أجله، وإنما نريد إنقاذكم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار، فإن أنتم أسلمتم رجعنا عنكم، ويبقى ملككم لكم وأرضكم لكم، لا ننازعكم في شيء منها. فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستيلاء على الأراضي والأموال، أما أن يستشهد لتلك الدعوة الباطلة بما حصل عند تقسيم الغنائم بعد معركة حنين من استشراف نفوس كثيرين من المحاربين إليها وما وجدت الأنصار لحرمانهم منها؟ فذلك تعام عن واقع المعركة والمتحاربين، فقد كان الذين استشرفوا لتلك المغانم من حديث العهد بالإسلام الذين لم تتمكن هداية الإسلام من نفوسهم كما تمكنت من السابقين إليه، ولذلك لم يستشرف لها أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عوف وطلحة والزبير من كبار الصحابة السابقين إلى دعوة الإسلام. وما حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم ممن رأوا في تقسيم الغنائم يومئذ تفضيل بعض المحاربين على بعض في مكاسب النصر، وهذا يقع من أكثر الناس في كل عصر وفي كل مكان، وهذا المعنى مما يجده كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف. ولا سأدل على إرادة رضا الله وثوابه وجنته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار من بكائهم حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكان مما قاله لهم ألا تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم، فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بينهم على الأموال والمكاسب، أي يصح أن يقال فيهم إنهم إنما جهادوا للأموال والمكاسب، ولا معنى لأن يقال لماذا جعل الإسلام الغنائم من نصيب المحاربين ولم يجعلها من نصيب الدولة كما في عصرنا هذا، لأن القول بذلك غفلة عن طبيعة الناس وتقاليد الحروب في تلك العصور. فلم يكن الجيش الإسلامي وحده دون الجيش الفارسي أو الرومي هو الذي يقتسم أفراده 4/5 الغنائم، بل كان ذلك شأن الجيوش كلها. ولو أن مجتهدا اليوم ذهب إلى أن غنائم الجيش الإسلامي في عصرنا الحاضر تعطى للدولة لما كان بعيدا عن فقه هذه المسألة وفق مبادئ الإسلام وروحه. ثانيا، إن إغداق العطاء للذين أسلموا حديثا، هو العطاء بكثرة، يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع قومه وبعد نظره في تصريف الأمور، فهؤلاء الذين ظلوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتنعون عن قبول دعوته حتى فتح مكة، والذين أظهر بعضهم الشماتة بهزيمة المسلمين أول معركة، لابد من تأليف قلوبهم على الإسلام وإشعارهم بفضل دخولهم فيه من الناحية المادية التي كانوا يحاربون من أجلها، إذ كانوا في الحقيقة إنما يحاربون وهم أشرف القوم إبقاء على زعامتهم وحفاظا على مصالحهم المادية. فلما خضض الإسلام من شوكتهم بفتح مكة، كان من الممكن أن يظلوا في قرارة أنفسهم حاقدين على هذا النصر واجدين من هزيمتهم وانكسارهم. والإسلام دين هداية وإصلاح، فلا يكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة، كما تفعل كثير من النظم التي تعتمد في قيامها وبقائها على القوة دون استجابة النفوس والقلوب، بل لا بد من تفتح القلوب له واستبشارها بهدايته وتعشقها لمبادئه ومثله. وما دام العطاء عند بعض الناس مفيدا في استصلاح قلوبهم وغسل عداواتهم، فالحكمة كل الحكمة أن تعطى حتى ترضى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد علم الله أن دعوته التي انتصرت أخيرا في جزيرة العرب لابد من أن تمتد إلى شرق الدنيا وغربها، فلا بد من إعداد العرب جميعهم لحمل هذه الرسالة والتضحية في سبيلها. فإذا صلحت نفوس أشرافهم بهذه الأعطيات تفتحت قلوبهم بعد ذلك لنور الدعوة وحمل أعبائها. وهذا هو الذي حصل، فإنه بعد أن تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء الزعماء زالت من نفوسهم كل موجدة وحقد على الإسلام ودعوته. فلما انساح الجيش الإسلامي في الأرض للتبشير بمبادئ الإسلام وإخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره، كانت الجزيرة العربية مستعدة لهذا العمل التاريخي العظيم. وكان هؤلاء الرؤساء المؤلفة قلوبهم في أوائل الراضين المندفعين لخوض معركة التحرير. وقد أثبت التاريخ بلا بلاء كثيرا منهم في الفتوحات بلاء حسنا. وقد أثبت التاريخ بلاء كثير منهم في الفتوحات بلاء حسنا، كما كان لكثير منهم بعد ذلك فضل كبير في تثبيت دعائم الإسلام خارج الجزيرة وإدارة مملكته الواسعة وقيادة جيوشه المتدفقة. ولا يضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت قلوبهم على الإسلام أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مكة، فكثيرا ما يلحق المتأخر بالسابق ويدرك الضعيف فضل القوي ويخلص العمل من لم يبدأه مخلصا. قد قال الحسن رحمه الله: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وقال غيره: طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية، ثم حضرتنا النية بعد، وحسب المتأخرين أن الله وعدهم بالحسنى، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثالثا، وفي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار واسترضائهم على حرمانهم من المغانم دليل على حسن سياسته ودماثة خلقه صلى الله عليه وسلم. فهو حين بلغه ما قاله بعضهم بشأن الغنائم اهتم باسترضائهم وجمعهم لذلك وقال لهم ذلك القول الحكيم، مع أنه يعلم أنهم يحبونه ويتبعونه وقد بذلوا في سبيل الله دماءهم وأموالهم، فليس يخشى عليهم ما ينقص من إيمانهم أو يوقعهم في غضب الله ورسوله، ولكنه أحب أن يزيل ما علق في أذهان بعضهم حول هذا الموضوع. وتلك سنة حميدة يجب أن يتبعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبيهم، فإن الأعداء متربصون لاستغلال كل حادثة أو قول يضعف تعلق المحبين بقاداتهم، والشيطان خبيث الدس سريع المكر، فلا يهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم. ثم انظر إلى ذلك الأسلوب الحكيم المؤثر الذي سلكه صلى الله عليه وسلم لاسترضائهم وإقناعهم بحكمة ما فعل، فقد ذكر فضلهم على دعوة الإسلام ونصرتهم لرسوله ومبادرتهم إلى التصديق به حيث كذبه قومه وطاردوه، بعد أن ذكرهم بفضل الله عليهم في إنقاذهم من الضلالة والشتات والعداوة ليسهل عليهم كل ما فاتهم من مال الدنيا بجانب ما ربحوه من السعادة والهداية. وبذلك أكد لهم أمرين: أنه لم ينحز إلى قومه وينسى هؤلاء الأنصار كما زعم بعضهم، وأنه كان حين حرمهم الغنائم إنما كان يعتمد على قوة دينهم وعظيم إيمانهم وحبهم لله ورسوله. ولعمري ليس بعد هذا الأسلوب أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق في الدعوة ممن آمنوا بها مخلصين صادقين لا يردون جزاء ولا شكورا. فصلى الله وسلم على ما أصدق قول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. رابعا، إن في موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه أروع الأمثلة في صدق الإيمان ورقة القلوب وتذكر فضل الله في الهداية والتقوى، فقد ذكروا أن الفضل لله ولرسوله فيما قاموا به من النصرة والتأييد والجهاد، وأنهم لولا الله ما اهتدوا ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم، ولولا الإسلام لما جمع الله شملهم بعد الشتات وصان دماءهم بعد الهدر وأنقذهم من سيطرة اليهود إلى عز الإسلام وخلاصهم من جيرانهم المستغلين، ثم أعلنوا إثارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ما تفيض به الدنيا من مال ومتاع. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لهم ولأولادهم ولأولاد أولادهم سالت مدامعهم فرحا بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ودعوته المستجابة لهم. فهل بعد هذا دليل على صدق الإيمان؟ وهل هناك حب أسمى وأروع من هذا؟ رضي الله عنهم وأرضاهم وخلد ذكراهم في العالمين وألحقنا بهم في جنات النعيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسوله الحبيب العظيم والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمقربين، اللهم أمين. وأخيرا، فإن هذا الموقف وما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار مما يجب أن يتذكره كل داعية وأن يحفظه كل طالب علم، فإنه مما يزيد في الإيمان ويهيج لواعج الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. النقطة الثانية، باء تحطيم الأصنام. كان إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء بعد نوح ممن حارب الوثنية في قومه حتى حاول قومه إحراقه بالنار كما يحكي القرآن الكريم، ولما جاء إلى مكة أودع ولده إسماعيل عليه السلام فيها مع أمه، فلما شب إسماعيل عليه السلام بنيا الكعبة معا لتكون بيتا يعبد لله عنده ويحج الناس إليه، وتكاثروا ولد إسماعيل وهم العرب المستعربة كما يسميهم المؤرخون. العرب أصلهم اليمن اللي هم العرب العاربة اللي هم أصل العرب، دول مستعربين لأنهم ما كانوش بينطقوا بالعربية، ولما جاورتهم قبيلة زرهم تعلموا منهم العربية كما يسميهم المؤرخون، واستمروا لا يعرفون عبادة الأوثان والأصنام. ثم كان من عبادتهم أنه كان لا يضعن في مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وحبا منهم للحرم وشوقا إليه، واستمروا كذلك حتى أدخل فيهم عمرو بن لحي عبادة الأوثان، وكان ذلك قبل البعثة النبوية 500 سنة على ما يقولون، فهو أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، وكان من أمره أنه تولى حجابة البيت بعد إجلاء جرهم عن مكة وما حولهم اللي قبل الجر. ثم مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمى، وهي التي يقال له الآن الحمى، إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقادم بها مكة ونصبها حول الحرم ونصبها حول الكعبة، وانتشرت بها ذلك بعد ذلك عبادة الأصنام في جزيرة العربي حتى كان لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه في دارهم. فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. ثم أولعت العرب بعبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بيتا، ومنهم من اتخذ صنما، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن، ثم طاف به كطوافه بالبيت. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها ربا، وجعل 3 أثافية لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. وكانت للعرب 3 أصنام كبرى تعظمها وتحج إليها وتنحر لها الذبائح، أقدمها مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة، وكانت العرب جميعا تعظمهم، وأشدهم إعظاما له الأوس والخزرج. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في 8 للهجرة أرسل إليه عليا رضي الله عنه فهدمه وأخذ ما كان له وأقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيما أخذ سفيان كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان، فكان فيما أخذ سفيان مش عارف هي أقصد سفيان ولا سيفان، أظن سيفان. كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان أهداهما له، والحارث هذا هو الذي قتل شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه حين سلمه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الإسلام، ولم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وثانيها اللات، وكانت بالطائف وهي صخرة مربعة، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها. فلما جاء وفد ثقيف بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة إلى المدينة، طلب وفدهم منه عليه الصلاة والسلام أن يدع لهم اللات 3 سنين لا يهدمها، فأبى ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة وهو يأبى عليها، يعني طب سنتين طب سنة يعني قللوا يعني، حتى سألوا شهرا واحدا فأبى عليه. قال ابن هشام وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذاريهم، ويكرهون أن يرعوا قومه أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها. فلما أخذ المغيرة يضربها بالمعول خرج نساء ثقيف حصرا يبكين عليها ويقولن لتبكين دفاع أسلمها الرضاع، لتبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع. يردنا بذلك وحسرتا التي كانت تدافع عنا أعدائنا تدفع عنا البلاء، وقد أسلمها اللئام للهدم فلم يدافعوا عنها ولم يجادلوا بالسيوف في سبيله. وثالثها العزة، كانت على يمين المسافر من مكة إلى العراق، وكانت قريش تخصها بالإعظام. فلما نزل القرآن يندد بها وبغيرها من الأصنام اشتد ذلك على قريش. ولما مرض أبو أحيحة وهو سعيد بن عاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فيه، دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي، فقال ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال لا، ولكني أخاف ألا تعبد العزة بعدي. قال أبو لهب والله ما عبدت حياتك لأجلك ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة الآن علمت أن لي خليفة، وأعجبه شدة نصبه في عبادتها فلما كان عام الفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن ينطلق بهدمها. فلما جاءها خالد قال سادنها ديبة بن حرمي ابن حرمي الشيباني أعوزاء شدة لا تكذبي على خالد. هو يقصد أعوزاء اللي هي العزة، أعزاء شدي شدة لا تكذبي على خالد، ألقي الخمار وشملي، فإنك إلا تقتل اليوم خالدا تبوئي بذل عاجل وتنصري. فقال خالد: يا عزة يا عزة كفرانك لا غفرانك، يا عزة كفرانك كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. قد زعموا أنها كانت حبشية نافشة شعرها واضعة يدها على عاتقها في داخل شجرة، فكان قد قطعها خالد فبرزت له بهذا الشكل فضربها ففلق رأسها، فإذا هي حمحمت أي كالفحم أو حممة أي كالفحم. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء مهمته قال صلى الله عليه وسلم: تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. تلك هي أشهر أصنام العرب في الجاهلية، وهي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام يوم فتح مكة رأى صور الملائكة وغيرهم، فرأى إبراهيم عليه السلام مصورا في يده الأزلام يستقسم بها، فقال: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول البيت، وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. ولم تمضي على فتح مكة إلا شهور حتى كانت أصنام جزيرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها وكفر بها عبادها، وأصبح من يعبدها بالأمس يخجل من تفاهة رأيه، إذ كان يعبد حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يغني عن حوادث الدهر شيئا. لقد قامت رسالة الإسلام أول ما قامت على التشهير بهذه الأصنام الآلهة والتشنيع على عبادتها والدعوة إلى دين الفطرة، عبادة الله خالق الكون ورب العالمين. وقاومت جزيرة العرب وفي مقدمتها قريش هذه الدعوة ورأت فيها عجبا عجبا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. وناجت جزيرة العرب واضطربت لهذا الدين الجديد، وحاولت وأده والقضاء عليه على رسوله بكل وسيلة، ولكن النصر كان أخيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نضال استمر 21 سنة، فافتتح عاصمة الوثنية وحطم آلهتها وهزم جيوشها وتغلب على مؤامرات زعمائها. هل يصدق العقل أن ذلك كله قد تم خلال هذه الفترة القصيرة، ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأ الدعوة إنسان لولا أن يكون الله من ورائها يهيئ كتائبها ويوجه معاركها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لقد أنهى محمد بن عبد الله مأساة العرب الفكرية التي استمرت زهاء 500 عام أو تزيد، وحرر العقل العربي من أغلال الوثنية وخرافاتها، وأنقذ الكرامة العربية من مهانة الوثنية وحقارتها، وفتح أبواب الخلود للعربي يدخلون منه ثم لا يخرجون. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا عزة بعدها للعربي، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. فقد ودعت جزيرة العرب حياة الوثنية إلى الأبد، وبلغ العقل العربي سن الرشد فلم يعد يرضى بعودته إلى طفولته، طفولة الوثنية التي تحمل صاحبها على أن يضع جبهته عند أقدام حجارة صماء بكماء. ولقد قامت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حروب وفتن، وادعى النبوة من ادعاها، وعارض القرآن من عارضه، ولكن لم نسمع أن عربيا واحدا فكر في العودة إلى الوثنية وآلهتها، ذلك أن الراشد لن يعود طفلا، وكل ذلك إنما تم بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فله على كل عربي إلى انتهاء الدنيا فضل الإنقاذ والتحرير، ثم فضل زيادة الهدى لشعوب الأرض، من اتبع الهدى ومن أعرض عنه. وجل الله حين يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. غزوة تبوك جيم. غزوة تبوك وأهم ما فيها من ما في هذه الغزوة من عبر ودروس هو ما نجز الكلام عنه. أولا، كان سبب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه سنة أو سنة، وانضمت إليه القبائل العربية لخم وجذام وغسان وعامله، ثم قدموا إلى طلائعهم إلى البلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي الكرة، المنطقة اللي اسمها البلقاء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس للخروج إلى تبوك، ودعاهم إلى التأهب والاستعداد، ودعا الأغنياء إلى البذل والإنفاق. وهذا يفسر لنا طبيعة الحرب في الإسلام، فهي ليست عدوانية ولا استفزازية، ولكنها للدفاع عن الدين والبلاد وردع المعتدين ومنعهم عن الأذى والفساد، وهذا ما صرحت به آيات كثيرة من القرآن الكريم. وقد تكلمنا عن أسباب مشروعية الحرب في الإسلام وأهدافه وطرائقه في مذكرات السنة الأولى، وفي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد تأهب الروم وجمعهم الجموع تأييدا لما قلناه هنا، وفي انضمام بعض قبائل العرب إلى الروم ضد المسلمين، دليل على أنهم كانوا بعيدين عن فهم الإسلام ورسالته التحريرية للناس عامة وللعرب خاصة، ولو كانوا يعلمون ذلك لأبوا أن يكونوا أعوانا للروم على أبناء قومهم من العرب المسلمين. ثانيا، قد كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتأهب في وقت عسر وحر وموسم لجني الثمار، فأما المؤمنون الصادقون فقد سارعوا إلى تلبيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم غير عابئين بمشقة ولا حرمان، وأما المنافقون فقد تخلفوا وأخذوا يعتذرون بشتى الأعذار، وهكذا يتبين المخلصون من المنافقين في أيام الشدائد، وينكشف أمر الأدعياء في أيام المحن. وقد قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وإنما تقوم الدعوات وتنهض الأمم بتطهير صفوفها من المنافقين والمخادعين، ولا يثبت للشدة إلا كل صادق العزيمة مخلص النية ثابت المبدأ. وكثيرا ما عوق الضعاف والمخادعون سير دعوات الإصلاح في الأمة وحالوا بينها وبين النصر، أو أخروها ولو إلى حين. ولقد تخلص جيش العسرة في غزوة تبوك من أمثال هؤلاء بفضل افتضاح أمرهم وانكشاف ضعف إيمانهم وخور عزائمهم، وإن جيشا متراص الصف متحد الكلمة قوي الإيمان صادق العهد أجدى للأمة ولو كان قليل العدد، وأدعى لاكتساب النصر من جيش كثير العدد متفاوت الفكرة والقوة والثبات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثالثا، إن في مسارعة المسيرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم دليلا على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخيرات ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها، مما تحتاج إليه كل أمة وكل دعوة لضمان النصر على أعدائها وتأمين الموارد اللازمة لها، وهذا ما نجد أمتنا اليوم في أشد الحاجة إليه. فالأعداء كثر والأعباء ثقيلة والمعركة رهيبة والعدو قوي ماكر، فلا نستطيع التغلب عليهم إلا بمزيد من التضحيات في الأموال والأنفس والأهواء والشهوات، ولا يحقق ذلك إلا الدين الصحيح المفهوم على حقيقته الذي يربي النفوس على احتساب الإنفاق والتعب في سبيل الله جهادا يسيب الله عليه كما يسيب المجاهدين في ميادين النضال. وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات هو غرس الدين في نفوس الناس غرسا كريما، وكل مقاومة للدين أو دعوة إلى التحرر منه أو تظاهر بالاستخفاف من شأنه جريمة وطنية تؤدي إلى أسوأ النتائج وأخطر الآثار. كذلك علمنا الله، وكذلك أثبت لنا التاريخ في الماضي، وأثبتت التجربة في الحاضر، وكل إنكار لهذه الحقيقة مغالطة لا يلجأ إليها إلا الذين لم تخلص للحق نفوسهم، ولم تتفتح للخير أفئدتهم، ولم تتحلى بالسمو والنبل طباعهم. رابعا، وفي قضية الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قصة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يأخذهم معه إلى الجهاد، فردهم لأنه لم يجد ما يحملهم عليه، فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا على حرمانهم من شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة التي حكاها الله في كتابه أروع الأمثلة على صنع الإيمان للمعجزات، فطبيعة الإنسان أن يفرح لنجاته من الأخطار وابتعاده عن الحروب، ولكن هؤلاء المؤمنين الصادقين بكوا من أجل ذلك، إذ اعتبروا أنفسهم قد فاتهم حظ كبير من ثواب الله والتعرض للشهادة في سبيله. فأي مبدأ يعمل في النفوس كما فعل الإيمان في نفوس هؤلاء، وأي خسارة تلحق بالأمة حين تخلو من أمثال هؤلاء. خامسا، وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد إثارا للراحة على التعب والظل على الحر والإقامة على السفر مع أنهم مؤمنون صادقون، درس اجتماعي من أعظم الدروس. فقد استيقظ الإيمان في نفوسهم بعد قليل، فعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن رسول الله والمؤمنين إثما كبيرا، ومع هذا فلم يعفيهم ذلك من العقوبة، وكانت عقوبتهم قاسية رادعة، فقد عزلوا عن المجتمع عزلا تاما، ونهي الناس حتى زوجاتهم عن كلامهم والتحدث إليهم. ولما علم الله منهم صدق التوبة وبلغ منهم الندم والألم والحسرة مداه، تاب الله عليهم. فلما بشروا بذلك كانت فرحتهم لا تقدر، حتى انسلخ بعضهم عن ماله وثيابه شكرا لله على نعمة الرضا والغفران. إن مثل هذه الدروس تمنع المؤمن الصادق في إيمانه عن أن يتخلف عن عمل يقتضيه الواجب، أو يرضى لنفسه بالراحة والناس يتعبون والنعيم والناس يبتئسون. وتلك هي طبيعة الإيمان، أن تشعر دائما وأبدا أنك فرد من جماعة وجزء من كل، وأن ما يصيب الجماعة يصيبك وما يفيدها يفيدك، وأن النعيم لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها، والراحة لا لذة لها مع تعب الناس وعنائهم، وأن التخلف عن الواجب نقص في الإيمان وخلل في الدين وإثم لا بد فيه من التوبة والإنابة. كما تعطينا القصة درسا بأن العقيدة فوق القرابة، وأن تنفيذ النظام المشروع مقدم على طاعة الهوى والعاطفة، وأن القرابة لا تغني شيئا إزاء غضب الله ومقته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دال حجة الوداع. كانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ولما تسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج في تلك السنة توافدوا إلى الحج من مختلف أنحاء الجزيرة العربية، حتى بلغوا كما قال بعض المؤرخين 114,000، ونحسب أن هذا العدد تقديري، وإلا فكيف أمكنهم إحصاؤهم وتحديد عددهم بهذا القدر. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة التي يجب أن يحفظها كل طالب علم لما تضمنته من إعلان مبادئ العامة الإسلام، وهي آخر خطبه صلى الله عليه وسلم. قد جاء فيها: أيها الناس اسمعوا قولي، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، وهذه من معجزته صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. قد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا أنه لا ربا، وإن ربا عباس ابن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان مستضعا في بني ليث فقتلته هذيب، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحتقرون من أعمالكم، فاحذروا على دينكم أيها الناس. إن النسيء زيادة في الكفر، ظلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وإن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمنا أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ إن أول ما يلفت النظر في حجة الوداع هذا الجمهور الضخم الذين حضروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف أنحاء الجزيرة العربية، مؤمنين به مصدقين برسالته مطيعين لأمره، وقد كانوا جميعا قبل 23 سنة فحسب على الوثنية والشرك، ينكرون مبادئ رسالته ويعجبون من دعوته إلى التوحيد، وينفرون من تنديده بآبائهم الوثنيين وتسفيهه لأحلامهم، بل كان كثيرا منهم قد نصبوه العداء وتربصوا به الشر وبيتوا على قتله وألبوا عليه الجموع وجالدوه بالسيف والرماح، فكيف تم هذا الانقلاب العجيب في مثل هذه المدة القصيرة؟ وكيف استطاع أن يحول هذه الجموع من وثنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقها إلى توحيد الله وعلم ذاته وصفاته واجتماع الكلمة ووحدة الهدف والغاية؟ وكيف كسب حب هذه القلوب بعد عداوتها وهي المعروفة بشدة الشكيمة وعنف الخصام؟ إلا أن إنسانا مهما بلغت عبقريته ودهاؤه وقوة شخصيته لا يستحيل أن يصل إلى هذا في مئات السنين، وما سمعنا بهذا في الأولين والآخرين إن هو إلا صدق الرسالة وتأييد السماء، يعني تأييد الله أفضل، يعني لفظ تأييد الله أفضل من تأييد السماء، فالسماء مخلوقة، ونصرة الله عز وجل ومعجزة الدين الشامل الكامل الذي أتم الله به نعمته على عباده وختم به رسالاته للناس، وأراد أن ينهي به شقاء أمة كانت تائهة في دروب الحياة مستذلة للأهواء والعصبيات، وأن يدلها على طريق الهداية ويفتح أعينها لأشعة الشمس ويقلدها قيادة الأمم ويحول بها مجرى التاريخ ويمحي بها مهانة الإنسان ويورثها الحكمة والكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب 114 ألفا كانوا له مكذبين فأصبحوا له مصدقين، وكانوا له محاربين فأصبحوا له مذعنين، وكانوا له مبغضين فأصبحوا له محبين، وكانوا عليه متمردين فأصبحوا له طائعين، كل ذلك في 23 من السنين، ذلك هو صنع الله الحق المبين، فتعالى الله عما يشركون، وتنزه الذات رسوله عما يقول الملحدون، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وثاني ما يلفت النظر في حجة الوداع في حجة الوداع هذا الخطاب القوي المحكم الذي خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أجمعين، وتلك المبادئ التي أعلنها بعد إتمام رسالته ونجاح قيادته، مؤكدة للمبادئ التي أعلنها في أول دعوته يوم كان وحيدا مضطهدا ويوم كان قليلا مستضعفا، مبادئ ثابتة لم تتغير في القلة والكثرة والحرب والسلم والهزيمة والنصر وإعراض الدنيا وإقبالها وقوة الأعداء وضعفهم، بينما عرفنا في زعماء الدنيا تقلبا في العقيدة والمبدأ وتبينا في الضعف والقوة وتغيرا في الوسائل والأهداف، يظهرون خلاف ما يبطنون وينادون بغير ما يعتقدون ويلبسون في الضعف لبوس الرهبان وفي القوة جلود الذئاب، وما ذلك إلا لأن هؤلاء رسل المصلحة وأولئك رسل الله، وشتان بين من يحوم فوق الجيف وبين من يسبح في بحار النور، شتان بين الذين يعملون لأنفسهم وبين الذين يعملون لإنسانيتهم، شتان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هاء بعث أسامة. إن آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة وحمايتها ورد غارة المعتدين على الدولة الجديدة والمتربصين بها أن جهز جيشا إلى الشام تحت قيادة أسامة بن زيد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، وقد استنى في هذا الجيش جميع المهاجرين والأنصار ومن كان حول المدينة من المسلمين، ولم تخلف منهم أحد. ولما كان الجيش في ظاهر المدينة تأهب للمسير ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفى فيه، فتوقف الجيش عن السير انتظارا لشفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبة في تلقي تعاليمه وهديه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى بعد أيام، واختاره الله إلى جواره بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة وهيأ جزيرة العرب كلها لحمل لواء الإسلام ونشر حضارته وتعاليمه في أنحاء الأرض، وبعد أن تكون الجيش الذي يقوم بحمل أعباء هذه الأمانة العظيمة الأثر في التاريخ، بعد أن تهيأ جنوده الصالحون لخوض معاركها والقادة الأكفاء لقيادة حروبها والرجال العظماء الصالحون لإدارة دولتها، فصلى الله وسلم على رسوله وجزاه الله عنا وعن الإنسانية خير الجزاء، فلولاه ولولا جنوده الأوفياء الذين أدوا الأمانة من بعده لكنا الآن في ضلال مبين. لقد أكرم الله رسوله بما لم يكرم نبيا من قبله، إذ طالت حياته حتى رأى ثمرة دعوته وكفاحه تلف الجزيرة كلها فتطهرها من الأوثان تطهيرا أبديا، وتجعل الذين حطموا هذه الأصنام بأيديهم فرحين بنعمة الله في إنقاذهم من الضلال، هم الذين عبدوها من قبل وعفروا لها وجوههم بالسجود لها وطلب الزلفى عندها، ثم تجعل هؤلاء مستعدين تمام الاستعداد للانسياح في الأرض يحملون إلى الناس نور الهداية التي أنعم الله عليهم بها. إن جيلا واحدا هو الذي كان يعبد الأصنام ويؤلهها ويعيش في جاهليته هملا مبعثرا الكفاءات والمواهب، هو الذي حطم الأوثان وأقام الدولة العربية الأولى في تاريخ العرب كله التي تحمل رسالة وتحدد هدفا وتقف من أقوى الأمم الأرض حولها موقف المعلم المنقذ والرائد المعتز بما يحمل من هدى ونور وخير، المشفق على ما كانت تتردى فيه الأمم من جهالة وظلام والحلال، بينما كان العرب ينظرون إليها قبل الإسلام نظر الإكبار والإعظام، ويقفون منها موقف التبعية السياسية والفكرية والاجتماعية. إنه حدث فريد في التاريخ قديمه وحديثه، وليس بعث أسامة إلا عنوان هذا الحدث ونتائج هذه الرسالة الميمونة المباركة. ثم يتجلى من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لأسامة ابن زيد، وهو شاب في سن العشرين، وتحت لوائه شيوخ المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم من هم في سبقهم الإسلام وحسن بلائهم وتقدمهم في السن والمكانة على أسامة. إن في هذا سنة حميدة من سنن الإسلام في إلغاء الفوارق. إن في هذا سنة حميدة من سنن الإسلام في إلغاء الفوارق بين الناس من جاه وسن وفضل، وتقديم الكفء الصالح لها مهما يكن سنه ومكانته، ثم في رضا هؤلاء العظماء الذين أثبت التاريخ من بعد أن التاريخ لم ينجب مثلهم في عظمتهم وكفاءتهم على أن يكونوا تحت إمرة أسامة الشاب، ما يدل على مدى التهذيب النفسي والخلقي الذي وصلوا إليه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدايته وتربيته وإرشاده. إن في تأمير أسامة على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سابقة عظيمة لم تعهدها أمة من الأمم، تدل على وجوب فسح المجال لكفاءات الشباب وعبقرياتهم وتمكينهم من قيادة الأمور حين يكونون صالحين لذلك. وهذا درس عظيم لو بقي المسلمون يذكرونه من بعد لاختفت من تاريخ الإسلام محن وكوارث، ومن تاريخ دولته عواصف وفتن زعزعت أركانها وأضعفت من قوتها، فنعم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي السماء الموهوب من الحكمة والسداد وبعد النظر وعظيم السياسة ما لم يوهب نبي قبله، ولم يعرف عن عظيم من في التاريخ من قبله ومن بعده. ورضي الله عن أسامة الشاب، وهنيئا له ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاءة قيادته وصدق عزيمته وحسن إسلامه، رضي الله عنه وجعله قدوة لشبابنا المؤمنين العاملين. أخيرا، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد علم من طريق الوحي بقرب أجله، فودع الناس في حجة الوداع، وكانت قلوب الصحابة واجفة هلعة خشية أن يكون أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب، ولكن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فلما أشيع عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اضطرب الصحابة جميعا لهول الكارثة، وزلزلت المدينة زلزالها، وطاشت عقول كثير من الصحابة جميعا لهول الكارثة وطاشت عقول كثير من كبار الصحابة والسابقين للإسلام، فمنهم من عقل لسانه ومنهم من أقعد عن الحركة، ومنهم وهو عمر من شهر سيفه ينهى الناس أن يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ويزعم أنه غاب وسيرجع إليهم، ولكن أبا بكر وحده هو الذي كان ثابت الجأش، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على فراشه، فقبله وقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا يا رسول الله، اذكرنا عند ربك. ثم خرج أبو بكر إلى الناس وخطب فيهم وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلاها أبو بكر أقفاقوا من هول الصدمة وكأنهم لم يسمعوها من قبل. قال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، أي دهشت، وتحيرت فعكرت أي دهشت وتحيرت حتى وقعت إلى الأرض وما تحملني رجلاي. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وهنا درسان بالغان، أولهما أن الصحابة دهشوا لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكأن الموت لا يمكن أن يأتيه، مع أن الموت نهاية كل حي، وما ذلك إلا لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا امتزج بدمائهم وأعصابهم. والصدمة بفقد الأحباب تكون على قدر الحب. ونحن نرى من يفقد ولدا أو أبا كيف يظل أياما لا يصدق أنه فقده، وأي حب في الدنيا يبلغ حب هؤلاء الصحابة الأبرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هداهم الله به وأنقذهم من الظلمات إلى النور وغير حياتهم وفتح عقولهم وأبصارهم وسمى بهم إلى مراتب القادة العظماء. ثم هو في حياته مربيهم وقاضيهم ومرشدهم، يلجؤون إليه في النكبات ويستجدونه في الحوادث ويأخذون منه خطاب الله لهم وحديثه إليهم وتعليمه لهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع كل ذلك، فأي صدمة أبلغ من هذه الصدمة وأشدها أثرا. ثانيهما أن موقف أبا بكر دل على أنه يتمتع برباطة جأش وقوة أعصاب عند النكبات لا يتمتع بها أي صحابي آخر، وهذا ما يجعله أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت ذلك في حركة الردة في جزيرة العرب. كده انتهى الكتاب، يعني جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل رب أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وأن يعلمنا وإياكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.